بس كده
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصورة السادسة من الصور التي وقع الكلام فيها هي: ما لو شرط الواقف حين إنشاء الوقف ضمن العقد اشترط بيع الوقف عند الحاجة، أي قال: إذا احتاج الموقوف عليهم للمال جاز لهم بيع الوقف، أو اشترط جواز البيع عند وجود المصلحة للبطن الموجود، أو المصلحة لجميع البطون، أو أي مصلحة كانت. المهم أن يشترط في ضمن العقد جواز بيع الوقف عند الحاجة أو المصلحة. فهل هكذا شرط صحيح ونافذ ويجوز البيع عند حدوث ما اشترطه أو لا؟ هذا شرط فاسد وباطل ولا يعمل به. هاي الصورة السادسة. يقول المصنف: اختلفت كلمات العلامة ومن بعد العلامة في تلك المسألة. طبعا ومن هذا نفهم أن ما قبل العلامة لم يتعرضوا إلى هذه المسألة وهذه الصورة، ولذلك التعرض والاختلاف والبحث حصل في زمان العلامة وما بعد العلامة. مثلا العلامة رحمه الله في كتابه الإرشاد قال مضمون كلامه: ولو شرط جواز بيع الوقف فيما لو كان بقاؤه فيه ضرر على الموقوف عليهم كالضريبة والخراج، يعني الوقف كان نوع وقف عليه ضريبة قوية وهذه الضريبة تؤذي الموقوف عليهم، يقول: الوجه هو القول بالجواز، يعني يجوز لهم البيع وإبداله بغيره، إبدال هذا الوقف بعين أخرى لا ضرر فيها. يقول: هكذا اشتراط لجواز البيع جائز. هذا وين قال؟ في الإرسال. لكن في التذكرة قال: في الشرط إشكال، أي يوجد وجهان، وجه للصحة ووجه للبطلان والفساد. فعبارته في الإرشاد يقول الوجه هو الجواز، لكن عبارته في التذكرة يقول شنو؟ الأمر مشكل، الشرط مشكل. ما هو وجه الإشكال؟ يذكره فخر المحققين في الإيضاح. خلينا نقرأ العبائر، يعني توجد لدينا مجموعة عبائر أو عبارات نقرأها من الكتاب. قال الصورة السادسة، أن يشترط الواقف، ماذا يشترط الواقف؟ بيع الوقف عند الحاجة. طبعا من الذي يبيع؟ مو الواقف، مو الواقف يقول اشترط انه اذا طرأت الحاجة انا ابيعه، لا، وانما يجعل سلطنة للموقوف عليهم على بيع الوقف عند الحاجة، اي عند الحاجة، او يشترط بيعه اذا كان في البيع مصلحة البطن الموجود او جميع البطون، او يشترط بيعه عند مصلحة خاصة، مو مصلحة البطن او جميع البطون، مصلحة من المصالح الخاصة كدفعا لضرر الضريبة والخراج وغير ذلك، على حسب ما يشترط الواقع. فقد اختلف او اختلفت كلمات العلامة ومن تأخر عنه في ذلك، يعني شنو في ذلك؟ اختلفوا في ذلك، في جواز هذا الشرط ونفوذه وعدم جوازه وبطلانه. طبعا والأقوال إذا تجمع كما سنقرأ من العبارات نتيجتها أربعة أقوال في المسألة. العبارة الأولى، طبعا يشير إلى مجموعة من العبارات. العبارة الأولى فقال في الإرشاد ولو شرط بيع الوقف عند حصول الضرر، طبعا لمن الضرر؟ للموقوف عليه، كالخراج والمؤن من قبل الظالم، كما لو كانت فيه ضرائب كبيرة، كما لو أوقف مثلا بستانا وفيه ضرائب، فشرط بيع الوقف إذا كانت هذه الضرائب فيها ضرر، واشترط شنو؟ وشراء غيره بثمنه، يعني يشترون دارا مثلا الدار ليس عليها ضريبة، فالوجه الجواز، طبعا دليله سيأتي. انت وقال في القواعد ولو شرط بيع الوقف عند الضرورة، طبعا كلامنا مو عند الضرورة، احنا عند التضرر، اكو فرق بين الضرورة والتضرر. هنا كلام العلامة في القواعد، انا قلت في الشرح التذكرة، هو في القواعد، في القواعد يتكلم عن التضرر بسبب الضرائب والخراج والمؤن الزائدة، وليس عن الضرورة الشديدة او الحاجة، لا. وفي القواعد ولو شرط بيعه عند التضرر به كزيادة خراج وشبهه، وشرط وشراء غيره بثمنه، هاي عند التضرر، او عند خرابه وعطلته، هذا المورد الثاني. المورد الثالث، او عند خروج الوقف عن حد الانتفاع بسبب اخر غير الخراب. الرابع، او قلة نفعه. فكم نوع من الشروط ذكر؟ شرط بيعه عند التضرر وعند الخراب وعند الخروج عن حد الانتفاع أو عند قلة نفعه. هذا الشرط جائز أو غير جائز؟ يقول ففي صحة الشرط إشكال، يعني يوجد وجهان، وجه للجواز ووجه لعدم الجواز. ثم قال ومع البطلان، لو قلنا إن هكذا شرط باطل فهل يبطل عقد الوقف أو لا يبطل عقد الوقف؟ الجواب هذا يعتمد على بحث سيأتينا في باب الخيارات، أن الشرط المفسد مفسد للعقد أو ليس مفسدا للعقد، هذا سيأتي. ومع البطلان ففي إبطاله للوقف أو إبطال الوقف نظر. شنو سبب النظر؟ يعتمد على المسألة التي تأتي في الخيارات، أن الشرط الفاسد مفسد للعقد أو ليس مفسدا. منهم من قال بأن الشرط الفاسد مفسد، ومنهم من قال إن الشرط الفاسد ليس مفسدا، وهناك أقوال بالتفصيل تأتي في باب الخيارات. هاي العبارة الثانية. العبارة الثالثة، فخر المحققين في الإيضاح في مقام شرح قول والده العلامة، حيث قال ففي الشرط إشكال. العلامة قال ففي الشرط إشكال. الآن في الإيضاح يريد أن يبين شنو وجه الإشكال، فيقول لدينا وجهان. الوجه الأول هو وجه الجواز، ودليله رواية جعفر ابن حنان أو حيان المتقدمة، حيث إن تلك الرواية جوزت البيعة عند الحاجة، وكان البيع أنفع. جوزت البيع بدون شرط، يعني حكمت بجواز البيع دون أن يشترط الواقف ذلك، يعني الواقف ما اشترط أنه عند الحاجة يجوز البيع، الواقف لم يشترط في متن العقد، مع ذلك الرواية قالت عند الحاجة يجوز. فمن باب أولى إذا اشترط الواقف جواز البيع يجوز البيع، ويكون شرط الواقف حينئذ مؤكدا، لأن فرض الحاجة بنفسه يجوز البيع، فكيف إذا تأكد باشتراط الواقف في متن العقد أنه عند الحاجة يجوز البيع؟ هذا بعشرح يصير من باب أولى. هذا وجه الجواز. قال وذكر في الإيضاح في وجه الجواز، طبعا ماذا ذكر في الإيضاح؟ في شرح منشأ الإشكال الذي ذكره العلامة. قال في الشرط إشكال، قال لدينا وجهان، وجه الجواز. قال في وجه الجواز رواية جعفر ابن حنان المتقدمة، قال الفخر فإذا جاز البيع بغير شرط الذي هو مورد الرواية فمع الشرط أولى. زين، هذا وجه الجواز. أما وجه المنع، يقول هذا الشرط يتنافى مع مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد الوقف هو التأبيد وعدم جواز البيع، فإذا اشترط جواز البيع في العقد فهذا شرط يتنافى مع مقتضى العقد، وكل شرط يتنافى مع مقتضى العقد فهو باطل وفاسد، بل ومفسد أيضا. ثم قال الفخر: والأصح عندي المنع من بيع الوقف مطلقا، يعني اشترط ما لم يشترط غير ذلك يقول لا يجوز البيع. وذكر في وجه المنع أن الوقف للتأبيد، يعني شنو للتأبيد؟ يعني مقتضى عقد الوقف التأبيد وعدم جواز البيع، والبيع ينافيه، ينافي من؟ ينافي التأبيد، فهو يتنافى مع مقتضى العقد فهو باطل. قال الفخر، قال بعد ذلك: والأصح أنه لا يجوز بيع الوقف بحال من الأحوال. ولذلك نسبنا إلى الفخر سابقا القول بعدم جواز بيع الوقف مطلقا، ها هي عبارته: لا يجوز بيع الوقف بحال. العبارة الرابعة: وقال الشهيد الأول في الدروس: ولو شرط الواقف بيع الوقف عند حاجة الموقوف عليهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز. سؤال: ما هو مراده من أولى بالجواز؟ الجواب يحتمل أن يكون المراد هو أن وجه الجواز حين الاشتراط سيكون أوضح وأجلى من الجواز ووجه الجواز عند عدم الاشتراط. فمراده من الأولوية هو شنو؟ الأوضح والأجلى. ويحتمل أن يكون المراد من الأولوية هنا هي القدر المتيقن، وذلك لأنه عند الحاجة أو وقوع الفتنة بحثوا يجوز البيع أو لا يجوز البيع، فإذا كان قد اشترط جواز البيع منذ البداية عند طرو الحاجة أو الفتنة فالقدر المتيقن من جواز البيع هو جواز البيع عند الاشتراط، أما عند عدم الاشتراط فقد يقول قائل بعدم جواز البيع، أما مع الاشتراط لا يقول قائل بعدم جواز البيع. فالأولوية هنا بمعنى القدر المتيقن. إذن أولوية احتمالين: احتمال شنو؟ أنه الأوضح والأجلى وجها للجواز، والثاني هو القدر المتيقن. ويظهر المصنف يعلق على عبارة الشهيد في الدروس: ويظهر منه، يعني ممن منه؟ من الشهيد في قوله فأولى بالجواز، ماذا يظهر؟ أن للشرط، يعني شرط البيع عند الحاجة، تأثيرا في جواز البيع، وإلا لو لم يكن للشرط تأثير في جواز البيع فلا معنى لقوله فأولى بالجواز. الشرط إذا لم يكن له أي تأثير، إذا لم يكن له أي تأثير فحاله حال عدمه، وجوده كعدمه، فلا معنى لقوله فأولى بالجواز. إذن لكي يصح قوله فأولى بالجواز، إذن الشرط له تأثير أو ليس له تأثير؟ له تأثير في الجواز. بأي معنى؟ وأنه، هاي الواو عطف تفسير، وأنه يحتمل المنع من دون الشرط، ولكن المنع عن البيع يحتمل أن منع للبيع دون شرط البيع، يعني إذا لم يشترط جواز البيع عند الحاجة يحتمل أن يقول قائل لا يجوز البيع، لكن إذا شرط بعد جواز البيع يكون أوضح، وهو القدر المتيقن والتجويز معه، يعني شنو معه؟ مع الشرط. العبارة الخامسة، وعن المحقق الكركي. المحقق الكركي قدس سره، فرق بين حالتين. الحالة الأولى أن يشترط الواقف جواز البيع عند طرو مسوغ من مسوغات البيع التي يجوز فيها بيع الوقف شرعا، التي تكلمنا عنها في الصور السابقة، كخراب الوقف أو قلة منفعته أو الحاجة الشديدة إليه على قول، وهكذا. المهم هو ماذا اشترط في العقد؟ قال اشترط أنه إذا خرب الوقف جاز بيعه، أو قلت منفعته جاز بيعه، أو احتاجوا إليه حاجة شديدة جاز بيعه. يعني ماذا شرط؟ علق جواز البيع على شرطين، وهذا الشرط هو من جملة مسوغات البيع شرعا. هاي حالة. الحالة الثانية أن يشترط الواقف جواز بيعه عند طرو شيء، وذلك الشيء لا يعتبر من مجوزات البيع شرعا. مثلا شنو يقول؟ يعني اشترط جواز بيعه اذا رغب زيد في ذلك. فرغبة زيد في ذلك ليست من مسوغات البيع. أو أجوز البيع إذا رغبوا في الانتقال إلى مدينة أخرى. فالانتقال إلى مدينة أخرى ليس من مسوغات البيع. إذن تارة يشترط البيع في صورة من صور جواز البيع شرعا، وتارة يشترط جواز البيع في صورة من الصور التي ليست من مسوغات بيع الوقف شرعا. فإن كان الأول، يعني شنو كان الأول؟ أي شرط شرطا، هذا الشرط هو من مسوغات البيع شرعا كالخراب وقلة المنفعة وغير ذلك، حينئذ يكون الشرط صحيحا ونافذا. وإذا طرأ ذلك الشيء الذي شرطه كالخراب مثلا جاز البيع حينئذ. سؤال، لماذا هكذا شرط صحيح ونافذ؟ الجواب، لأن البيع عند طرو الخراب وشبهه جائز بدون الشرط، هو من مسوغات البيع. فشرطه شرط الواقف يكون مؤكدا لجواز البيع، لأن جواز البيع هو حاصل بدون الشرط، فكيف إذا شرطه يكون مؤكدا له؟ وهذا الشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد، لماذا لا يتنافى مع مقتضى العقد؟ وذلك لأن التأبيد في الوقف من البداية مقيد شرعا بعدم طرو بعض مسوغات البيع كالخراب مثلا، فإذا طرأت بعض المسوغات جاز البيع بدون شرط، فإذا اشترط في العقد كان تأكيدا للجواز. هذا وين؟ في القسم الأول أو الحالة الأولى. أما في الحالة الثانية، لو شرط جواز البيع في حالة لا تعتبر من مسوغات البيع شرعا كرضا زيد أو الانتقال إلى مدينة أخرى أو غير ذلك، هذا الشرط فاسد وباطل ولا يجب الوفاء به، لأنه خلاف مقتضى العقد، لأن العقد يقتضي التأبيد ما لم يطرأ عليه مسوغ من المسوغات الشرعية، وهذا المشروط ليس مسوغا من المسوغات الشرعية. إذن في الحالة الأولى الشرط صحيح، في الحالة الثانية الشرط غير صحيح. وعن المحقق الكركي أنه قال: التحقيق، نفرق بين حالتين. الحالة الأولى أن كل موضع وحالة وصورة قلنا فيها بجواز بيع الوقف شرعان كالخراب وقلة المنفعة وخوف الفتنة يجوز، هذا الخبر خبر أن كل موضع قلنا فيه بجواز بيع الوقف يجوز اشتراط البيع في الوقت. إذا بلغ تلك الحالة، يا حالة كالخراب والحاجة والفتنة وغير ذلك، أنه يقول اشترط جواز البيع إذا بلغ الخراب أو قلت منفعته أو غير ذلك، لماذا الشرط جائز؟ لأنه يا هو لأنه شرط البيع شرط مؤكد، المن مؤكد؟ لجواز البيع، جواز البيع أو لما دل على جواز البيع. في هكذا حالات البيع جائز بلا شرط، فإذا شرط تأكد الجواز. وليس شنو يعني وليس؟ اشتراط البيع وليس بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف. لماذا؟ لأن التأبيد المعتبر في الوقف مقيد شرعا، طبعا مقيد شرعا واقعا، بمن مقيد؟ بعدم حصول أحد أسباب البيع، يعني عدم طرو واحد من مسوغات البيع، فإذا طرأ واحد من مسوغات البيع فهذا لا يتنافى مع التأبيد. وهو ماذا اشترط؟ اشترط واحدا من مسوغات البيع، فلم يتنافى شرطه مع مقتضى العقد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: وما لا فلا، وش لغة والله، وما لا فلا شنو يعني وما لا تنفع؟ هذا عدل لقوله أن كل موضع قلنا بجواز بيع الوقت يجوز الاشتراك، وما لا يجوز فيه بيع الوقت فلا يجوز الاشتراك. وما يعني وكل موضع، لا يعني شنو لا؟ لا يجوز فيه بيع الوقت فلا يعني شنو فلا؟ فلا يجوز اشتراط البيع. طبعا بعضهم وإلا، لكن هي في النسخة الأصلية ظاهرا هاي العبارة وما لا فلا، والمعنى واحد، يعني كل موضع لا يعتبر مسوغ من مسوغات البيع شرعا فاشتراطه لا يجوز. لماذا لا يجوز اشتراطه؟ يقول للمنافات، يعني اشتراط جواز البيع حينئذ يتنافى مع مقتضى العقد والوقت المتقوم بالتأبيد والشرط المخالف لمقتضى العقد فاسد وباطل، بل هو مفسد. النتيجة فلا يصح. يقول المحقق الكركي إذا كان الشرط من النوع الثاني الذي لا يعتبر من مجوزات البيع شرعا، فقلنا هذا الشرط فاسد وباطل ومفسد للعقد، ولا يقع حينئذ هذا العقد لا وقفا ولا حبسا. يعني إذا قال أشترط جواز البيع، إذا شنو إذا رغب زيد في ذلك، هذا الشرط جائز أو غير جائز؟ غير جائز، فهو باطل. بل قالوا هو شنو؟ مبطل، لأن الشروط التي تخالف مقتضى العقد هي فاسدة ومفسدة إجماعا. يعني الخلاف في كون الشرط الفاسد مفسد أو ليس مفسدا للعقد إنما هو في الشروط التي لا تتنافى مع مقتضى العقد. لذلك قلنا فيه خلاف سيأتي في باب الخيار. أما الشروط المنافية لمقتضى العقد، كما لو قلت لك أبيعك هذا الكتاب بشرط ألا تتصرف فيه، قالوا هذا الشرط فاسد ومفسد إجماعا. وهذا الشرط في محل كلامنا منافي لمقتضى العقد أو ليس منافيا لمقتضى العقد؟ منافي، فهو فاسد ومفسد. فإذا كان الأمر كذلك فهذا العقد لا يقع وقفا ولا يقع حبسا. أما أنه لا يقع وقفا فلما بينا أنه يتنافى مع مقتضى الوقف وهو التأبيد، فهو فاسد ومفسد للوقفية فلا يقع وقفا. هل يمكن أن يقع حبسا؟ شنو الفرق بين الوقف والحبس؟ الوقف هو فك الملكية كما في المسجدية الوقف العام، أو تمليك للموقوف عليهم كما في الوقف الخاص. لكن على كلا الفرضين العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف، أما الحبس فالعين باقية على ملك الواقف. غاية الأمر هو ممنوع من التصرف فيها، فإذا انتهت مدة الحبس رجعت العين إلى صاحبها وهو الحابس. لماذا لا يصير حبسا هنا؟ الجواب لأنه اشترط جواز بيعه وشراء شيء بدله أو بدلا عنه بثمنه كما تقدم في عبارات القوم، وهذا يعني بيعه وشراء بدله يتنافى مع ماذا؟ يتنافى مع كون العين باقية على ملك الحابس. إذا كانت العين باقية على ملك الحابس فكيف أجزنا بيعها وشراء بدل لها مع أنها لا زالت باقية على ملك الحابس؟ إذن هذا أيضا يتنافى مع كونه حبسا، إذ لو كان حبسا فالحبس فيه العين باقية على ملك الحابس، ولذلك مقتضى الحبس عدم جواز بيع العين وإبدالها بغيرها. فإذا اشترطنا البيع والإبدال إذن هو حبس أو ليس حبسا؟ إذن هو ليس حبسا. قال فلا يصح حينئذ لا وقفا ولا حبسا. أما لا وقفا فقد تبين خلاف مقتضى العقد، زين لا حبسا ليش لا يكون حبسا؟ قال لأن اشتراط شراء شيء بثمنه، يعني نبيع العين ونشتري بثمنها شيئا آخر، هذا الاشتراط يكون لأن اشتراط شيء بثمنه يكون ذلك الشيء المشترى وقفا وبدلا. هاي يكون وقفا، هاي الجملة صفة لقوله شيء، لأن اشتراط شيء يكون وقفا شراؤه بماذا؟ بالثمن. هذا الاشتراط مناف، هذا خبر إن مناف لذلك، ها لكونه حبسا. لماذا؟ لاقتضائه، اقتضاء من اشتراط شراء شيء بثمنه، اشتراط شيء بثمنه، اشتراط شراء شيء بثمنه، هذا يقتضي الخروج عن المالك. إذا قلنا نبيعه ونشتري بثمنه شيئا آخر، هذا شنو معنى؟ يعني العين باقية على المالك أو خرجت؟ خرجت، وهذا لا يتناسب مع الحبس لاقتضاء اشتراط الشراء الخروج عن المالك وهو الحابس. فالنتيجة النهائية فلا يكون وقفا لأنه خلاف مقتضى الوقفية والتأبيد، ولا حبسا لأنه يقتضي خروج العين من ملك الحابس، وكلاهما باطل، فلا وقف ولا حبس. انتهى كلام جامع المقاصد. أقول أيها المصنف، ما هو رأيك في المسألة؟ هل اشتراط البيع جائز أو غير جائز؟ يقول المصنف في رأيي إن اشتراط البيع عند حالة أو مصلحة أو حاجة هذا الاشتراط نافذ وجائز ولا إشكال فيه، فإذا تحقق ما اشترطه الواقف جاز بيع الوقف حينئذ. ويستدل على الجواز بثلاثة أدلة. الدليل الأول مكاتبة الصفار التي قال فيها الإمام سلام الله عليه: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. يعني شنو على حسب ما يوقفها أهلها؟ يعني إن حدود الوقف كما وكيفا إنما هي بيد الواقف، فإذا عين حدودا أو نوعية أو زمانا أو مكانا أو شرطا فالوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. فنلتزم بالشرط أو لا نلتزم؟ نلتزم بالشرط. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني عموم قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، أي أن المؤمن إذا شرط شرطا وجب الوفاء بذلك الشرط ولا يخرج من هذا العموم المؤمنون عند شروطهم إلا نوعان من الشروط. النوع الأول الشروط المخالفة للكتاب والسنة، والنوع الثاني الشروط المخالفة لمقتضى العقد. ومحل كلامنا ليس من هذين النوعين، لا هو مخالف للكتاب والسنة ولا هو مخالف لمقتضى العقد. شنو بين؟ إذن هو لا مخالف لا مخالف للكتاب والسنة ولا مخالف لمقتضى العقد، فهو مشمول بمن؟ بعموم المؤمنون عند شروطهم، فيجب الوفاء به. ونكتشف عن طريق وجوب الوفاء به أنه شرط صحيح ونافذ، وإلا لو لم يكن شرطا صحيحا ونافذا لما وجب الوفاء به. يعني نكتشف هذا كشفا إنيا، حينما الشارع يقول هذا الشرط يجب الوفاء به، إذن ماذا نفهم؟ أنه نافذ وصحيح، وإلا لو لم يكن صحيحا وكان باطلا لما وجب الوفاء به. زين، سؤال: من قال لكم أن هذا الشرط حصل الزواج؟ من قال لكم إن هذا الشرط لا يتنافى مع مقتضى العقد؟ لذلك المصنف بعد أن ذكر هذين الدليلين، يا دليلين الأول والثاني على الجواز، قبل ذكر الدليل الثالث يشير إلى دليل القائلين بالبطلان ويرده بردين، ثم يرجع إلى ذكر الدليل الثالث. صارت واضحة الصورة؟ يذكر دليل أول ودليل الثاني على الجواز، ثم يذكر دليل
البطلان وعدم الجواز ويرده بردين ثم يرجع الى الدليل الثالث على الجواز. اما دليل القائلين بالبطلان وعدم الجواز فقد ذكر في كلام المحقق الكركي وغيره، وهو ان هذا الشرط يتنافى مع مقتضى العقد، لان مقتضى الوقفية هو التأبيد، والبيع يتنافى مع الوقفية ومع التأبيد. طبعا ليش ذكر وحشر دليل القائلين بالبطلان في المنتصف؟ لانه يناسب الدليل الثاني، المؤمنون عند شروطهم قلنا يخرج منه ماذا؟ ما خالف الكتاب والسنة وما خالف مقتضى العقد، ونحن ادعينا انه ليس مخالف للكتاب والسنة ولا مخالف لمقتضى العقد. حينئذ قد يقال هو مخالف لمقتضى العقد، وهذا هو دليل القائلين بالبطلان. الجواب: اولا اشتراط جواز البيع لا يتنافى مع مقتضى الوقفية، وإنما يتنافى مع الإطلاق، يعني مع إطلاق العقد، لأن الشروط على نوعين: شرط يتنافى مع المقتضى وشرط يتنافى مع الإطلاق. مثال الأول: أبيعك هذا الكتاب بشرط أن لا تتصرف فيه، هذا شنو الشرط؟ هذا مخالف لمقتضى العقد. ومر لا يقول أبيعك هذا الكتاب بشرط أن أؤخر التسليم لمدة شهر، هذا مخالف لمقتضى العقد لو لإطلاق العقد؟ هذا لإطلاق العقد، لأن إطلاق العقد يقتضي القبض والإقباض فورا، فإذا اشترط التأخير في القبض والإقباض فهذا مخالف لمقتضى العقد أو مخالف لإطلاق العقد؟ هذا مخالف لإطلاق العقد، بخلاف عدم جواز التصرف فيه، فإن مقتضى العقد سلطنة المشتري على المبيع، فإذا اشترط عدم السلطنة وعدم جواز التصرف هذا خلاف مقتضى العقد. إذن الشروط على نوعين: شرط يخالف مقتضى العقد وشرط يخالف أطلاق العقد، وما نحن فيه من النوع الثاني، يا نوع الخالف ومطلق العقد. مطلق العقد وهو الوقف، عقد الوقف إطلاقه يقتضي التأبيد، فاشتراط جواز البيع يتنافى مع الإطلاق. والشاهد على ذلك أننا قلنا سابقا في الرد على صاحب الجواهر وعلى الشيخ كاشف الغطاء إن جواز البيع يتنافى مع مقتضى الوقفية أو لا يتنافى، إذا تذكرون جواز البيع يبطل الوقفية أو لا يبطل الوقفية؟ قلنا لا يبطل الوقفية. نعم، الذي يبطل الوقفية هو تحقق البيع خارجا، أما جواز البيع كما هو جواز هذا لا يبطل الوقفية ولا يتنافى مع الوقفية وليس على خلاف مقتضى الوقفية. إذن هو على خلاف مقتضى الوقف لو على خلاف إطلاق الوقف؟ على خلاف إطلاق الوقف. والشرط الفاسد هو الشرط المخالف لمقتضى العقد وليس الشرط المخالف لإطلاق العقد، إذ ما أغلب الإطلاقات التي تقيد. قال: أقول يمكن أن يقال، قلنا كم دليل على الجواز؟ الدليل الأول ثلاثة، قلنا بعد التمسك في الجواز أولا بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. الدليل الثاني والمؤمنون عند شروطهم. والدليل الثالث صحيحة ابن الحجاج الآتية لاحقا. لكن يشير إلى دليل الجواز، دليل عدم الجواز. يمكن أن يقال في الرد على دليل البطلان، قلنا كم رد؟ الردين، ردين. الرد الأول هم قالوا يتنافى مع مقتضى العقد، احنا شو نقول؟ لا، يمكن أن يقال بعدم ثبوت كون جواز البيع منافيا لمقتضى الواقع، فلعله يا هو لعله جواز البيع مناف لإطلاقه، إطلاق من؟ إطلاق الواقع. وبينا المراد. ما هو الشاهد على أنه ينافي إطلاقه ولا ينافي مقتضاه؟ قال ولذا يجتمع الوقف مع جواز البيع عند طرو مسوغاته، فإن التحقيق كما عرفت سابقا في الرد على صاحب الجواهر والشيخ كاشف الغطاء، ماذا قلنا هناك؟ أن جواز البيع لا يبطل الوقف، لا يبطل الوقف، بل هو وقف ويجوز بيعه. إذن أكو تنافي بين الوقفية وجواز البيع؟ ماكو تنافي. فإذا بيع حينئذ شنو؟ خرج عن كونه وقفا. فإذا اشترط جواز البيع فهو لم يشترط شيئا يتنافى مع الوقفية. نعم هو قد قيد إطلاق الواق، والتقييد لا إشكال فيه. هذا الرد الأول. الرد الثاني، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا إن جواز البيع يتنافى مع مقتضى العقد، متى يكون منافيا لمقتضى العقد؟ لا، يكون منافيا لمقتضى العقد إذا بعناه وأعطينا الثمن للبطن الموجود ليتصرف فيه كما يشاء. أما إذا بعناه واشترينا بثمنه وقفا آخر فهذا يتنافى مع مقتضى الوقفية أو لا يتنافى؟ لا يتنافى. قال الرد الثاني، ثم إنه لو سلم المنافات بين اشتراط جواز البيع وبين مقتضى الوقفية، فإنما هو المنافات بين بيعه، إنما هو بيعه للبطن الموجود وأكل ثمنه، هذا المنافي لمقتضى العقد، لأن العين هي ملك للجميع وجميع البطون، فكيف يأكلها البطن الموجود فقط؟ وأما تبديله بوقف آخر فلا تنافي بين هذا التبديل المستند للشرط وبين مفهوم الوقت كما هو واضح. تتمة المطلب تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.